الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الصوت راس يا رب الصف. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله
كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة وعن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر الحديث رواه البخاري وروى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته فلما دخل عثمان غطاها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب في شروط الصلاة ومن شروط الصلاة ستر العورة وفي هذين الحديثين بيان حد العورة بالنسبة للرجال حد العورة من السرة إلى الركبة فالسرة والركبة داخلتان في العورة لا بد من تغطية الركبة وتغطية السرة لأنهما من العورة فمن صلى وسرته مكشوفة أو ركبته مكشوفة فلا تصح صلاته
وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأبو وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على وحسنه الحاكم وقال على شرط مسلم وصفية واتقها ابن حبان وقد روي موقوفا ومرسلا ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار.
عورة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها الذي تسجد به على الأرض، إلا إذا كانت عند أجانب وجب عليه أن تسدل خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا سجدت مكنت وجهها من الأرض. فإذا انكشف شيء من جسدها، إذا تعمدت كشف شيء من جسدها إما الذراع أو الساقين أو القدمين أو الرأس، بطلت صلاتها، لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة. وأما الأمة أي المملوكة فقد قال الفقهاء إن عورتها كالرجل، وفي النفس شيء من هذا، لأني لا أعرف حديث يدل على أن المرأة إذا كانت مملوكة أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. الكفين إن غطتها بخمارها هذا أفضل، ما عليها شيء فيها إن شاء الله.
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة والله أعلم.
هذا الحديث فيه دليل على تحريم جر الثوب خيلاء، سواء كان إزارا أو قميصا أو جبة أو بشتا، كل ذلك لا يجوز أن يجره خيلاء أي بطرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه عقوبة من جره خيلا أي تكبرا، وعقوبة من جره ولو لم يعترف أنه خيلا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد جسده لا القميص والإزار، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي صاحبه يكون في النار. فلا عذر لأحد يسبل إزاره حتى يكون أسفل من الكعب، لا إزار ولا قميص ولا رداء. وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، لأن أم سلمة قالت كيف بالنساء؟ لأنها إذا أرخته شبر، يعني نزل عن القدمين شبر، خمارها درعها إذا مشت تنكشف القدمان. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للبراءه أن ترخي، أي تسبل درعها وما تلتف به، أن تسبله ذراعا من القدمين يمشي في الأرض، كل ذلك لئلا تنكشف قدماها. ففهم من هذا أن القدمين عورة، فإذا انكشف القدمان قدماء المرأة وقت صلاتها بطلت صلاتها على القول الصحيح لهذا الحديث. وفي الحديث دليل أن إثم الإسبال يتناول النساء، وإسبالهن ما زاد عن الذراع، ما زاد عن الذراع يعتبر إسبالا بالنسبة للنساء، وما كان ذراعا فأقل فليس بإسبال.
وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل عورة. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو يعلى والترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه، واتقه ابن معين في رواية. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه.
الفخذ في خلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه، فمنهم من اعتبر أن الفخذ عورة، أما في الصلاة فإنه من العورة، لأن عورة الرجل حر من السرة إلى الركبة، فالفخذ عورة بدون شك. وأما خارج الصلاة فالخلاف فيه بين العلماء، هل إبراز الفخذ إبراز للعورة أم أنه ليس بعورة؟ بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه اختلفوا في الحكم، فمنهم من استدل بحديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه لما دخل عليه أبو بكر وعمر، ولما دخل عثمان ستر فخذه، ولما قيل له في ذلك قال: ألا أستحي بالرجل تستحي منه الملائكة، وهو عثمان. ومنهم من يرى بأنه عورة ولا يجوز للرجل إبرازه إلا عند الحاجة لهذا الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه كاشفا فخذه، قال: قطي فخذك فإن الفخذ عورة. أما في الصلاة فهو عورة ولا شك، والخلاف إنما هو خارج الصلاة.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فشاء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل والله أعلم.
بهذا جرى الخلاف بين العلماء، وهذا من الملابسات التي تنكشف فيها العورة، وهو ركوب الرجل على الفرج، فقد تنكشف الفخذ. فالمقصود أنه ليست الفخذ عورة مغلظة، العورة المغلظة من السرة السوءتان، وفي الصلاة، في داخل الصلاة يعتبر الفخذ عورة، ومن السرة إلى الركبة عورة. اللبس القصير لا يخلو، إما أن يكون القميص سميك، إذا كان يرى منه الجلد أو الشعر، ما تصح، لا تصح صلاته، وأولا هو كاشف عورته، وهذا من مخالفة الآداب الإسلامية، خارج الصلاة من خلاف الآداب الإسلامية. بل ينبغي أن يستر عورته الإنسان، يستر العورة ولا يكشفها.
شيخ، الآن الملابس الأقمشة رقيقة، بعضها رقيق يعني غالبا رقيق، فإذا لبس الشخص الثوب مع السروال القصير يعني يكون واضح.
هذه القاعدة، أنه إذا كان يرى من القميص أو السروال يرى جسد الإنسان، فما ستر عورته، وصلاته لا تصح حتى يستر عورته. ما دام تصف البشرة ما تسترها لا تصح صلاته، ويكون كاشف لعورته، مخالف للآداب الإسلامية إذا كان خارج الصلاة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. وعنده عاتقي وعاتقه أيضا.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب ستر العاتقين، وأنه لا بد أن يغطيهما، فلا يكفي أن يستر من السرة إلى الركبة ويترك العاتقين مكشوفين، العاتق الأيمن والأيسر، بل يضع عليهما شيئا من غترة أو لحاف أو أي شيء يغطي، والأمر يقتضي الوجوب. وهل إذا صلى وعاتقاه مكشوفتان تصح صلاته أو لا؟ الذي يظهر أن صلاته تكون صحيحة وهو آثم، لأنه ترك واجبا. هذا بالنسبة لمن يجد ما يغطي به عاتقيه، فإن لم يجد بحيث ما وجد إلا إزارا لا يستر إلا من السرة إلى الركبة فقط، فيستتر به ولا حرج عليه ولا إثم عليه أن يصلي والعاتقان مكشوفان، لا حرج. أما إذا كان الثوب واسعا كبيرا، فعليه أن يتزر به ويخالف بين طرفي من وراء العنق، يربط طرفي الإزار من أجل أن يغطي العاتقين، وهو دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء يغطيه، والله أعلم. كفاية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم. يقول السائل: هل من الممكن أن يعطي الأخ أخاه الزكاة إذا كان يسكن معه في نفس المنزل؟
نعم له ذلك، لأنه لا تجب نفقته عليه، فيعطيه إذا كان فقيرا. نعم.
شخص لديه القدرة على الحج ولكن والديه لم يحج بعد لعدم توفر المال، يسأل هل يسقط عنه الحج كي يعين والديه ثم يحج بعد ذلك؟
لا، يبدأ بنفسه وبعد ذلك الوالدين، إذا استطاع وعنده قدرة مالية يبدأ بنفسه هو، إلا إذا كان الوالدان في حاجة إلى المال للمأكل والمشرب والمسكن فيقدم الوالدين.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: ورد في الحديث النهي عن اختناث الأسقية، فما معناه؟
معناه الشرب بفم السقاء، يعني أنه لا يتخذ له إناء يصب من السقاء من الجرة أو القربة أو الجالون يصب فيه منه في الإناء، بل يختنثه اختناثا يشرب بفمه، وهذا قد يكون خطير على الإنسان، ربما فيه داء أو فيه حشرة أو في ما شاكل ذلك فيقع في الحرج. هذه يرى ما في باطنها، تستثنى والله أعلم من هذا النهي، الشيء الذي يرى ما في باطنه يستثنى من هذا، كأنه إناء.
العصيرات لا ترى،
هو الحقيقة النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من قربة من فمها، فعند الحاجة يجوز، إذا أمن الإنسان على نفسه الضرر، وهذه العصيرات قد جربت مجربة، لا تحوي شيئا من الحشرات ولا تحوي شيئا من الثعابين ولا، أما الذي السائل فيها بارز يرى فلا حرج في ذلك مثل الإناء.
يقول السائل: رجل يريد أن يسافر مرافقا مع مريض لدولة أجنبية للعلاج ولا يعلم المدة التي يستغرقها العلاج، هل له القصر والجمع أم القصر فقط؟
له القصر، الجمع عند اشتداد السير، إذا اشتد بالإنسان السير يجمع رخصة، وأما القصر فواجب، وهذا له أن يقصر ما دام ما يدري متى، لكن الذكي يسأل الطبيب يقول له إلى متى سيمكث المريض للعلاج، فإذا قال له مدة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وإن قال له لا ندري فهو يقصر حتى يسافر، والله أعلم.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: هل يجوز قتل وإبادة حشرات تضرنا وتزعجنا بجهاز يعدمها بالكهرباء؟
بالنار لا، يحاولون قتلها بغير النار، لأن الكهرباء نار تحرق، ولا يعذب بالنار إلا رب العالمين، فعبادتها بغير ذلك، وكل شيء مؤذي يزال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا:
أرجو من فضيلتكم توجيها حول كيفية تعامل المرأة مع إخوة زوجها، وكذلك لإخوة الزوج مع زوجه مع زوجة أخيهم، وبيان مخاطر التساهل في ذلك مع الأدلة.
أجانب يعتبرون إخوة الزوج أجانب، ولا يجوز لزوجة أخيهم أن تكشف لهم وجهها ولا شيء من جسدها، ولا تتبسط معهم في الأحاديث، ولا تسكن معهم كاشفة، بل هم أضر من الأجانب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، والحمو قريب الزوج، لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، الحمو الموت، مشددا في بيان أنه ليس محرما، قريب الزوج، أخوه وعمه وخاله ونحو ذلك.
شيخ العلاقية، الصلاة العلاقية،
الصلاة
العلاقية الخليلة
ما لها
العلاقية،
ليست ساترة، ليست ساترة على العاتقين، ما هي ليست ساترة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الصوت راس يا رب الصف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد الدرس 32 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة. وعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. الحديث رواه البخاري. وروى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته فلما دخل عثمان غطاها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب في شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة ستر العورة، وفي هذين الحديثين بيان حد العورة بالنسبة للرجال، حد العورة من السرة إلى الركبة، فالسرة والركبة داخلتان في العورة، لا بد من تغطية الركبة وتغطية السرة لأنهما من العورة. فمن صلى وسرته مكشوفة أو ركبته مكشوفة فلا تصح صلاته.
وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرط مسلم. وصفية واتقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار.
عورة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها الذي تسجد به على الأرض، إلا إذا كانت عند أجانب وجب عليه أن تسدل خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا سجدت مكنت وجهها من الأرض. فإذا انكشف شيء من جسدها، إذا تعمدت كشف شيء من جسدها، إما الذراع أو الساقين أو القدمين أو الرأس، بطلت صلاتها لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة. وأما الأمة أي المملوكة فقد قال الفقهاء إن عورتها كالرجل، وفي النفس شيء من هذا، لأني لا أعرف حديث يدل على أن المرأة إذا كانت مملوكة أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. الكفين إن غطتها بخمارها هذا أفضل، ما عليها شيء فيها إن شاء الله.
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء ببيولهن؟ قال: يرخيهن
قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرفينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة والله أعلم.
هذا الحديث فيه دليل على تحريم جر الثوب خيلا، سواء كان إزارا أو قميصا أو جبة أو بشتا، كل ذلك لا يجوز أن يجره خيلا أي بطرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه عقوبة من جره خيلا أي تكبرا، وعقوبة من جره ولو لم يعترف أنه خيلا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد جسده لا القميص والإزار، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي صاحبه يكون في النار. فلا عذر لأحد يسبل إزاره حتى يكون أسفل من الكعب، لا إزار ولا قميص ولا رداء. وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، لأن أم سلمة قالت كيف بالنساء، لأنها إذا أرخته شبر، يعني نزل عن القدمين شبر، خمارها درعها إذا مشت تنكشف القدمان. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي أي تسبل درعها، وما تلتف به أن تسبله ذراعا من القدمين يمشي في الأرض، كل ذلك لئلا تنكشف قدماها. ففهم من هذا أن القدمين عورة، فإذا انكشف القدمان قدماء المرأة وقت صلاتها بطلت صلاتها على القول الصحيح لهذا الحديث. وفي الحديث دليل أن إثم الإسبال يتناول النساء، وإسبالهن ما زاد عن الذراع، ما زاد عن الذراع يعتبر إسبالا بالنسبة للنساء، وما كان ذراعا فأقل فليس بإسبال.
وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل عورة. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو يعلى والترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه واتقه ابن معين في رواية. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه.
الفخذ في خلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه، فمنهم من اعتبر أن الفخذ عورة، أما في الصلاة فإنه من العورة، لأن عورة الرجل حر من السرة إلى الركبة، فالفخذ عورة بدون شك. وأما خارج الصلاة فالخلاف فيه بين العلماء، هل إبراز الفخذ إبراز للعورة أم أنه ليس بعورة؟ بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه اختلفوا في الحكم، فمنهم من استدل بحديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه لما دخل عليه أبو بكر وعمر، ولما دخل عثمان ستر فخذه، ولما قيل له في ذلك قال: ألا أستحي بالرجل تستحي منه الملائكة، وهو عثمان. ومنهم من يرى بأنه عورة ولا يجوز للرجل إبرازه إلا عند الحاجة لهذا الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه كاشفا فخذه، قال: قطي فخذك فإن الفخذ عورة. أما في الصلاة فهو عورة ولا شك، والخلاف إنما هو خارج الصلاة.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل والله أعلم.
لهذا جرى الخلاف بين العلماء، وهذا من الملابسات التي تنكشف فيها العورة، وهو ركوب الرجل على الفرس، فقد تنكشف الفخذ. فالمقصود أنه ليست الفخذ عورة مغلظة، العورة المغلظة من السرة السوءتان، وفي الصلاة في داخل الصلاة يعتبر الفخذ عورة، ومن السرة إلى الركبة عورة. اللبس القصير لا يخلو، إما أن يكون القميص سميك، إذا كان يرى منه الجلد أو الشعر، ما تصح، لا تصح صلاته، وأولا هو كاشف عورته، وهذا من مخالفة الآداب الإسلامية، خارج الصلاة من خلاف الآداب الإسلامية. بل ينبغي أن يستر عورته الإنسان، يستر العورة ولا يكشفها.
شيخ، الآن الملابس الأقمشة رقيقة، بعضها رقيق، يعني غالبها اوكي. فاذا لبس الشخص الثوب مع السروال القصير يعني يكون واضح.
هذه القاعدة انه اذا كان يرى من القميص او السروال يرى جسد الانسان فما ستر عورته وصلاته لا تصح حتى يستر عورته. ما دام تصف البشرة ما تسترها لا تصح صلاته ويكون كاشف لعورته مخالف للآداب الإسلامية إذا كان خارج الصلاة.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقين وعاتقه أيضا.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب ستر العاتقين وأنه لا بد أن يغطيهما، فلا يكفي أن يستر من السرة إلى الركبة ويترك العاتقين مكشوفين، العاتق الأيمن والأيسر، بل يضع عليهما شيئا من غترة أو لحاف أو أي شيء يغطي، والأمر يقتضي الوجوب. وهل إذا صلى وعاتقاه مكشوفتان تصح صلاته أو لا؟ الذي يظهر أن صلاته تكون صحيحة وهو آثم لأنه ترك واجبا. هذا بالنسبة لمن يجد ما يغطي به عاتقين، فإن لم يجد بحيث ما وجد إلا إزارا لا يستر إلا من السرة إلى الركبة فقط فيستتر به ولا حرج عليه ولا إثم عليه أن يصلي والعاتقان مكشوفان لا حرج. أما إذا كان الثوب واسعا كبيرا فعليه أن يتزر به ويخالف بين طرفيه من وراء العنق، يربط طرفي الإزار من أجل أن يغطي العاتقين، وهو دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء يغطيه. والله أعلم. كفاية.
الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم. يقول السائل هل من الممكن أن يعطي الأخ أخاه الزكاة إذا كان يسكن معه في نفس المنزل؟
نعم له ذلك، لأنه لا تجب نفقته عليه فيعطيه إذا كان فقيرا. نعم.
شخص لديه القدرة على الحج ولكن والديه لم يحج بعد لعدم توفر المال، يسأل هل يسقط عنه الحج كي يعين والديه ثم يحج بعد ذلك؟
لا، يبدأ بنفسه وبعد ذلك الوالدين، إذا استطاع وعنده قدرة مالية يبدأ بنفسه هو، إلا إذا كان الوالدان في حاجة إلى المال للمأكل والمشرب والمسكن فيقدم الوالدين.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول ورد في الحديث النهي عن اختناث الأسقية، فما معناه؟
معناه الشرب بفم السقاء، يعني أنه لا يتخذ له إناء يصب من السقاء من الجرة أو القربة أو الجالون يصب فيه منه في الإناء، بل يختنثه اختناثا يشرب بفمه، وهذا قد يكون خطير على الإنسان، ربما فيه داء أو فيه حشرة أو في ما شاكل ذلك فيقع في الحرج. هذه يرى ما في باطنها، تستثنى والله أعلم من هذا النهي، الشيء الذي يرى ما في باطنه يستثنى من هذا كأنه إناء.
العصيرات العصيرات لا ترى. العصيرات تكون غير واضحة للبداخل.
هو الحقيقة النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من قربة من فمها، فعند الحاجة يجوز. إذا أمن الإنسان على نفسه الضرر، وهذه العصيرات قد جربت مجربة، لا تحوي شيئا من الحشرات ولا تحوي شيئا من الثعابين ولا. أما الذي السائل فيها بارز يرى فلا حرج في ذلك، مثل الإناء.
يقول السائل: رجل يريد أن يسافر مرافقا مع مريض لدولة أجنبية للعلاج، ولا يعلم المدة التي يستغرقها العلاج، هل له القصر والجمع أم القصر فقط؟
له القصر، الجمع عند اشتداد السير، إذا اشتد بالإنسان السير يجمع رخصة، وأما القصر فواجب، وهذا له أن يقصر ما دام ما يدري متى، لكن الذكي يسأل الطبيب، يقول له إلى متى سيمكث المريض للعلاج، فإذا قال له مدة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وإن قال له لا ندري فهو يقصر حتى يسافر، والله أعلم.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: هل يجوز قتل وإبادة حشرات تضرنا وتزعجنا في جهاز يعدمها بالكهرباء؟
بالنار لا، يحاولون قتلها بغير النار، لأن الكهرباء نار تحرق، ولا يعذب بالنار إلا رب العالمين، فعبادتها بغير ذلك، وكل شيء مؤذي يزال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا: نرجو من فضيلتكم توجيها حول كيفية تعامل المرأة مع إخوة زوجها، وكذلك لإخوة الزوج مع زوجة أخيهم، وبيان مخاطر التساهل في ذلك مع الأدلة.
أجانب يعتبرون إخوة الزوج أجانب، ولا يجوز لزوجة أخيهم أن تكشف لهم وجهها ولا شيء من جسدها، ولا تتبسط معهم في الأحاديث، ولا تسكن معهم كاشفة، بل هم أضر من الأجانب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، والحمو قريب الزوج، لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت، الحمو الموت، مشددا في بيان أنه ليس محرما، قريب الزوج، أخوه وعمه وخاله ونحو ذلك.
الشيخ العلاقية، الصلاة العلاقية،
صلاة
العلاقية الفنيلة،
ما لها
العلاقية،
ليست ساترة، ليست ساترة على العاتقين، ليست ساترة.